الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبيك قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أسند البخاري إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباه. والمراد بأمته نوعان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فالبوذي واليهودي والنصراني والشيوعي ممن أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو أدرك ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الدعوة، فهو من أمة الدعوة، سيحاسب يوم القيامة لماذا لم يؤمن بهذا النبي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. النوع الثاني من أنواع الدعوة، من أنواع الأمة، أمة الدعوة، أمة الاستجابة. قلنا الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. وأنتم وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل الإسلام فإنما هو من أمة الاستجابة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم هنا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، المراد أمة الاستجابة وليس أمة الدعوة، لأن البخاري وضع هذا الحديث في الاقتداء، في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استجاب لرسول الله ولم يعتصم بسنته ولم يمشي على طريقته ولم يهتدي بهديه أبى أن يدخل الجنة. فالجنة قريبة ممن التزم هديه صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وخلقا وهديا وسمتا، ممن التزم هديه صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. فكل الأبواب الموصلة إلى الجنة موصدة إلا الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبواب الجنة لا تفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه واهتدى بهديه والتزم طريقته وجعل شرعه وسنته حكما دائما على الأفعال والأقوال والأفراد والجماعات والتجمعات والخلجات وحديث النفس وما يخطر في القلب. كان الجنيد رحمه الله يقول: يقع الهاجس في قلبي فلا أقيم له وزنا حتى يقوم عليه شاهد عدل من الكتاب والسنة. فليس كل من حدثته نفسه فأصبح حديث نفسه دينا، وليس كل من جرب أمرا أصبحت تجربته، وإن وجد انشراح صدر وخشوعا وإخباتا فليست تجربته هذه دينا. فالذي يدعوك لشيء يقول جرب، فقل له ما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي الجليل، قال لي روح واحدة، لو لي روحان نجربت، بذلت واحدة ثم بعد ذلك تبين لي مآلي فأرجع فأعيش ثم أعود. فكل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ فهذه هذا السؤال يؤكد أن المراد من قوله أمتي أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. من يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ هل من أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ هل من أحد ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يأبى أن يدخل الجنة؟ نعم، من قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك قال أبي، قال جدي، كما قال الكفار. ماذا قال الكفار؟ كفار ما هو الشعار الذي كانوا يرفعونه؟ الآبائية. إيش الآبائية؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، كما في موطنين من سورة الزخرف. ولا يلزم أن تقول قال أبي وقال جدي أن يكون أبوك من الصلب، قد يكون أبوك من المشيخ، قال أبي قال شيخي، وقال جدي قال طريقتي، قال المشايخ. ابن عباس يسأل عن مسألة فيقول قال صلى الله عليه وسلم، فيقول له قائل يقول أبو بكر كذا وكذا، فغضب ابن عباس وقال: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر؟ والله إني لأخشى عليكم أن ترموا بحجارة من السماء. القائل أبو بكر، القائل قال أبو بكر. فاليوم زبلات الأفكار وأوساخ العادات والتقاليد والموروثات التي دعت حاجيات وضروريات لبعض الناس أن يفعلوها لظروف معينة أصبحت دينا، وهذا الدين أصبح حكما ترد به النصوص الشرعية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، الذي يؤكد أن المراد بأمة الاستجابة قولهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ هم استجابوا، أظهروا أنهم دخلوا الإسلام. ويؤكد ذلك أيضا حديث آخر خرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد عن الله، وشرد عن الله شراد البعير. فهنالك هؤلاء المعنيين أقوام غير موجودين في وقت الخطاب، والنص الشرعي يشمل الموجود والمعدوم. النص الشرعي الذي يخرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الموجود ممن خاطبه صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، ويشمل المعدومة الذي لم يوجد بعد. لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد عن الله شراد البعير. فالذي يترك السنة ويشرد عن الله، لأن الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب العبد الذي يحب مولاه، ومولاه أرسل إليه دليلا ليدله على الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل الذي يدلنا إلى الطريق. فمتى صدقناه وأمنا به أطعناه، وعلمنا أن هذا الطريق هو الطريق الموصل إلى الجنة فقط دون غيره. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا هو الشاهد من إيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره، بل ليس فقط الامتثال، بل الواجب الاعتصام، الامساك بقوة مع الملازمة في الامساك، مع ايش؟ مع الغنية والكفاية، لأن هديه يغني عن غيره. يستحيل أن يكون هنالك خير يوصل إلى الله لم يرشد إليه رسول الله، مستحيل. ولذا قلنا الاعتصام يتكون من ثلاثة أمور: التمسك، والملازمة التمسك، واعتقاد أن هذا التمسك يغني عن غيره، فيه الكفاية يغني عن غيره. لذا قالوا لجماعة كبيرة من الصحابة، قالوا: من الناجون؟ قال: من لا اسم له إلا السنة، الذي ينبت جميع الأهواء وجميع الأسماء، ليس لي اسم إلا السنة، أدور مع السنة، لا تسميني بشد، أنا مسلم سنة، أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحابه. الدين قسمان: نظري وتطبيقي. النظري الآيات والأحاديث، لا يقدر على فهم الآيات والأحاديث فهما نظريا مجردا إلا أصحاب العلم وأصحاب العقول وأصحاب الذكاء وأصحاب الفهم، والناس ليس كلهم سواء في هذا الميدان. فهذا التطبيق، فهذا الأمر النظري ترجم إلى أمر عمل ميدان تطبيقي، والذي ترجمه الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بيّنوا لنا الأمور النظرية بالتطبيقات العملية، مثابت القاعدة في الرياضيات والأمثلة على القاعدة. الأمثلة على القاعدة أفعال الصحابة وتطبيقات الصحابة، ونصوص الكتاب والسنة هي بمثابة القواعد. الطالب اللي مش ذكي، الذي لا يمتاز بأنه لماح شديد الذكاء، لا يفهم القاعدة إلا مع كثرة التطبيقات. لذا كما أن الله اختار محمدا من بين الأمم، اختار له أصحابه من بين سائر الناس، والدين دينهم والطريق طريقهم والفضل لهم والخير عندهم، ولن نجد خيرا في دين الله لا يعرفه، كما قال سعيد بن المسيب، قال: كل شيء لم يعرفه أهل بدر فليس من دين الله. أي مسألة تعرضت لها قل: البدريون يعرفون هذا، أهل بدر يعرفون هذا، ما يعرفون ليس من دين الله. ضوابط فرعية عن قواعد كلية. فالخير كله في طاعة الله وفي طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب امتثال أمر الله وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يا إخواني يا أحبائي يدعوكم إلى مأدبة. النبي أنا الآن رسول الله إليكم، أنا رسول الله إليكم، أرجو الله رزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أنا أدعوكم على لسان رسول الله على مأدبة، على مأدبة، تستجيبون أو ترفضون؟ تستجيبون. اسمعوا هذه المأدبة، نقرأ الحديث الذي بعده. اسمعوا هذه المأدبة التي أدعوكم إليها، نسمع هذا الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا وسمعت جابر بن عبد الله يقول.
حسبك، خليني اسمحوا لي بهالوقت مع الحديث مع الإسناد. أنا ألجم نفسي أن أقف مع الأسانيد، لكن الله المستعان. وأثنى عليه، من الذي أثنى عليه؟ من المثني ومن المثنى عليه؟ من لمحة في السند؟ من المثني ومن المثنى؟ هات يا مراد.
يزيد أثنى
على المثني. من
المثني؟ يزيد.
يزيد من؟ يزيد بن هارون. أنا أسعفك، يزيد بن هارون المثني، والمثنى علي
سليم
بن حيان. أحسنت. طيب نكمل الآن، نرجع للمأدبة. نعم.
يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يطمان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يطمان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى نارا وجعل فيها مكتبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل النار وأكل من المكتبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ومن يدخل من المكتبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يطمان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس.
أعطيكم فائدة عجلة. أبو ذر الكشمهيني أحد رواة صحيح البخاري ضبط الحديث، ضبط آخر ما ورد في الحديث، فقال ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، نعم تفريقه. فالذين يقولون عمن يدعون إلى السنة هؤلاء يفرقون، جزاهم الله خيرا، هذا وسام نضعه ونعتز ونفتخر به، لأن محمدا فرق. والتفريق بين الناس ليس مذموما، الخلاف الذي نشب في هذه الأمة أول ما نشب خلاف عقائد وفهوم، أول ما نشأ الخلاف فتن العقدية التي عصفت بالأمة الخوارج والشيعة والمعتزلة، وتفرع عن هذه الفرق فرق كثيرة، هذه أصول الفرق. أول خلاف وقع في الأمة المحمدية خلاف فهوم. الأمة إن أرادت الخير وأرادت أن تعود للاعتصام بالكتاب والسنة فينبغي أن ترجع الدعوة إلى فهم صحيح. لا ندعو لاجتماع أبدان، ندعو قبل اجتماع الأبدان أن تجتمع الفهم. أما أن نكون كقطاع الخرفان، كل واحد عنده عقل، كل واحد عنده فهم، وفهم متناقضة، ليس هذا الحل، وليس هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة. فلنفرق الأمة، ولنفرق الجماعات الإسلامية، هي متفرقة لنفرقها. كيف نفرقها؟ بأن ننشر سنة رسول الله فيها، هي متفرقة، والكل متفرق، والكل يقول اعتصموا بحبل الله، يد الله مع الجماعة، الكل ينادي بالجماعة وجهوده العملية تفرق. نريد أن نجمع أفهام الخلق ونفرق بين أفهام. أول شر في الأمة افترقت الأفهام، وكان المفترقون قلة مغلوبين، فأصبح أتباعهم كثرة غالبين، فينبغي أن نعود الأمور إلى نصابها. فلا اجتماع ولا اتحاد منجي وموصل إلى السؤدد والخير في هذه الحياة إلا على التوحيد والسنة. ما نريد اتحاد على غير توحيد، ولا نريد اجتماع على غير سنة. فالنبي يقول، الملائكة تقول محمد فرق بين الناس. محمد فرق بين الناس، نعم محمد فرق بين الناس، هذا التفريق محمود وليس لنا. نعود للمثل وننظر، وكلكم إن شاء الله تعالى أرجو الله عز وجل أن نستجيب للداعي المأدوبة، وأنا رسول من دعا لهذه المأدوبة، فاحفظوا هذا المثل وانشروا وادعوا الناس إليه، ادعوا الناس فكونوا بمثابة من يحمل الدعوة، دعوة صاحب الكرت الدعوة، من صاحب المأدبة للناس. الداعي لهذه المأدبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحادثة بعد أن التقى بالجن ودعاه، وكان معه بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ووضع النبي على بن مسعود دائرة وقال له لا تتجاوزها، ابقى فيها ما تخرج، والقصة في صحيح مسلم. ثم عاد وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن، وعاد مرهقا، عاد متعبا. يقول ابن مسعود كما عند الترمذي في الجامع وابن خزيمة في الصحيح، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توسد فخذه، جاء مرهق فجعل فخذ ابن مسعود وسادة له، نام على فخذ ابن مسعود هنيئا له رضي الله عنه، هنيئا له. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توسد فخذ ابن مسعود فرقد، نعم، فجاءت الملائكة. يقول وكان إذا نام نفخ، يخرج منه غطيط صوت، وهو نائم تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذا النبي كان ينام وينفخ ويقوم ويصلي ولا يتوضأ كما في صحيح البخاري، لأن قلبه يقظان. وكانت الملائكة لا تعرف ذلك كلهم، الملائكة ما كانت كلهم يعرفون حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي كان يعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم من وكله الله به. يقول ابن مسعود كما عند الترمذي وابن خزيمة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توسد فخذه فرقد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. قال فبين أنا قاعد إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض، لأن ابن مسعود صاحي مستيقظ والنبي نائم. يقول رأيت رجالا عليهم، يقول فإذا أنا برجال عليهم ثياب بيض، الملائكة بعد تشكلهم يرون، الملك بعد ما يتشكل يرى، أما الملك في صورته الطبيعية لا يقدر أحد أن يراه إلا رسول الله، فقد رأى جبريل مرتين، ورآه في المعراج، ورآه ورأى له 600 جناح، إذا فرد جناحه سد ما بين المشرق والمغرب. جبريل مثل ملك الموت، ملك الموت يقبض الأرواح من أماكن مختلفة. قالوا لمجاهد: كيف ملك الموت يقبض الأرواح؟ رجل في عمان، وآخر في أمريكا، وثالث في إفريقيا، ورابع في أوروبا، كيف يقبض الأرواح؟ قال: رأيت إلى طست فيه عدة أشياء، فالملك يأخذ من هذا الطست ما شاء مرة واحدة، طست بين يدي، طست صغير، وعاء صغير فيه كل ما شاء، فيمد يده فيأخذ ما شاء. هذا ملك الموت، وبعد جبريل أعظم ملك الموت، وهذا عالم غيبي نؤمن به، وهذا الإيمان له أثر عظيم على استقامتنا في هذه الحياة، وعلى جبروتنا وقوتنا وشهواتنا، فلا يردعنا إلا أن نؤمن بالغيب. من لم يؤمن بالغيب لا يستطيع أن يستقيم على أمر الله. يقول: فبينما أنا قاعد إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض، الله أعلم ما بهم من الجمال. يقول: فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس طائفة منهم عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اضربوا لصاحبكم مثلا. الحديث كان ابن مسعود صاحي، والنبي كان في غطيط، والملائكة جاءوا بحق وحقيقة، الملائكة جاءوا بحق وحقيقة. في رواية الترمذي: فقعد جبريل عند رأسه، وقعد ميكائيل عند رجليه. وجمع ما ورد في الباب أن طائفة جاءوا، وكان جبريل مع الطائفة الذين هم عند رأسه، وكان ميكائيل مع الطائفة الذين هم عند رجليه صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت ملائكة. هذا شرح لجاءت ملائكة، من هم الملائكة الذين جاءوا. فجاء الطائفتان مجموعة على صورة، رآهم ابن مسعود على صورة رجال، وقد يكون غيرهم ممن لم يره ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم قد رقد ونام ونفخ صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه نائم، ظنوه كسائر الناس ممن لم يكن له عهد ودراية برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعرفه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. النبي صلى الله عليه وسلم امتاز بأمر في قلبه اختلف فيه عن سائر الناس، وثبت ذلك في حديث متفق عليه عند أنس، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره، والراجح عند المحدثين أن حادثة شق الصدر وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو صبي يلعب مع الصبيان فأخذه جبريل فشق صدره، ومرة قبل المعراج شق صدره أيضا، وجبريل أخذ شيئا، أخذ قلبه وغسله بطست من ذهب، غسله بماء زمزم، وأخذ شيئا من قلبه وقال: هذا حظ الشيطان منك، ما له حظ خلاص. فمن هذه اللحظة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز عن سائر الخلق في القلب بشيء آخر. ما ندري هل أطباء القلب في قابل الأيام يعني يقولون هنالك قطعة لها صلة بالغيب، قالوا أو لم يقولوا، فنحن مطمئنون إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة الذين لم تعرفوا ظنوه كسائر الناس، قالوا إنه ناء، وقال بعضهم إنه يقظان. في رواية عند الترمذي جميلة جدا فيها شرح لهذا الكلام، أحسن شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن شرح لحديث النبي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند الترمذي قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن قال وقال بعضهم ما رأينا قط عبدا مثل ما رأينا، أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. اضربوا له مثلا، ما رأينا قط، ما يوجد إنسان فيه هذه الميزة. قالوا ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، هذا الذين يعرفونه، عيناه يقظتان، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، أضرب له مثلا. وفي هذا جواز ضرب المثل، والمثل صفة عجيبة يريدها ضارب المثل، ويريد تشبيه شيء بشيء، يريد تشبيه شيء بشيء، يكون هنالك شيء مشبه، وجه جامع بين المشبه والمشبه به. فقالوا اضربوا له مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. اضربوا له مثلا، قال بعضهم هو نائم لا يفهم، اضربوا له مثلا وهو لا يفهمه ولا يعيه. فقال الذين يعرفونه اضربوا له المثل، هو يعلم، هو يفهم مثلكم، سيطلع على مثلكم وهو نائم. ومنها هنا كانت رؤى الأنبياء حق، لأنهم محفوظون وهم نائمون، فالملائكة تحرسهم، أو قل بتعبير أوسع وأدق من ناحية شرعية، قل إن الشياطين لا تصل إليهم وهم نائمون. إذا بناء على هذا التفريع ذكر غير واحد أن الملائكة لا يح أن الأنبياء لا يحتلمون في منامتهم، لأن الاحتلام من الشيطان، فالملك لا يحتلم. بعض الخرافيين وفي أخبار بني إسرائيل في باب يأجوج ومأجوج، قال يوم قوم يأجوج ومأجوج قوم من ذرية آدم من احتلامه، فعجنت بالتراب فكان يأجوج ومأجوج. فابن حجر في الفتح قال هذا كذب، هذا كذب، ليست هذه سنة الله في الخلق، والآدم نبي والأنبياء لا يحتلمون، والاحتلام لا يكون إلا من الشيطان، تتلاعب الشياطين بالناس. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا ما دام أنه يعي المثل فاضربوا له مثلا. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا، في رواية كمثل رجل بنى قصرا، وفي رواية كمثل رجل بنى بنيانا عظيما، هذه الدار يعني من أجمل ما يكون، فهي كالقصر في جمالها وعظيمة جدا. مثله كمثل من بنى دارا أو قصرا أو بنيانا عظيما، وجعل في هذه الدار مأدوبة، مأدوبة تكون بفتح الدال وضمها، والصواب والمشهور والصحيح عند علماء اللغة الضم، فهو الأصح والأشهر. بنى دارا وجعل فيها مأدبة، مأدب الطعام، وبعث داعيا، بعث لهذه المأدبة داعيا، بعث رجل يدعو الناس للمأدبة، يدخل للقصر للبنيان العظيم فيأكل من المأدبة. أنا لست داعي للمأدبة، أنا رسول من يدعو للمأدبة، أنا مندوب عن من يدعو لهذه المأدبة، أنا وأنتم، ليس لي خاصية في هذا، أنا وأنتم ندعو الناس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المأدبة. وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل القصر، إيش عمل؟ أكل المأدبة. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. ومن لم يجب الداعي، في رواية عاقبه الله، وفي رواية عذبه الله عذابا شديدا. يعني المسألة مش بكيفك، يبدو كده تتعذب، ليست المسألة مأدبة أدخل كل وإذا ما أردت فاتك خير، وإنما المسألة كما في رواية الترمذي قال ومن لم يجب عاقبه الله، وفي رواية عند أحمد ومن لم يجب عذبه الله عذابا شديدا. ومن لم يجب لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا الملائكة لبعضهم بعضا أولوها له يفقهها، أو يفقهها أولوها له يفقهها. وفي هذا دليل على أن الرجل إن رأى رؤيا في المنام فعبرت في المنام فإن التعبير الذي في المنام يعتد به. أولوها له، أولوها له وهو صلى الله عليه وسلم نائم. فتأويل الدار بالجنة هذا تأويل الملائكة، من رأى دارا في المنام فإنما يرى الجنة، ومن دخل دارا فإنما يدخل الجنة، هذا تأويل الملائكة إلى آخر عناصر الرؤية. عناصر الرؤية مفردة، الرؤى لها عناصر مفردة ولها عناصر مركبة، والرؤى كالفقه في نوازل في الأمة فقهية، في نوازل في الرؤى، وركوب السيارات والطائرات هذه نوازل في الرؤى، ينبغي أن يلحق المثيل بالمثيل، ولا يقدر على هذا إلا من كان شبعان ريان في حفظ، في حفظ المفردات، عارف بالقواعد، يحسن بناء. والرؤى شرع ودين، ولا يجوز لمن ليس عنده ملكة ومعرفة بتأويل المنامات أن يتعدى على هذا العلم، ولا يجوز تأويل الرؤى بالنظر في كتب المنامات، هذا حرام شرعا. الرؤية لها شروط، المعبر له شروط، وهنالك أشياء مكتسبة يعرفها بالاكتساب، وأشياء فيه سجية، ينبغي أن يكون صاحب فطنة وصاحب فراسة وصاحب شفافية في الفهم. الرؤى من أصعب العلوم، والناس تتصور وتهجم على تعبير الرؤى بجهل وحمق وغباء، حتى الذين يظهرون على الشاشات الفضائيات من يسمع يعلم جهلا بالغا في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعبير الرؤى أمر ليس بسهل. فهذه رؤيا أولها وعبرها وفسرها الملائكة، فسرتها أولوها له. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة. الملائكة تؤول من دخل دارا دخل الجنة، الدار الجنة. والداعي للمأدبة التي في الدار محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا، من أطاع صاحب المأدبة فقد أطاع الله، دخل دار صاحب الدار صاحب الجنة، وأكل من مأدبته، أكل من إكرامه وهو الجنة. ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أو فرق بين الناس على رواية أبي ذر. في رواية عند أحمد فيها تأويل، فيه فالله هو الملك، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله، فمن أجابك دخل الإسلام. لاحظ الدخول في الإسلام من غير الاستجابة لرسول الله. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. في رواية عند الرمها رمزي في أمثال الحديث فيها زيادة، والزيادة جميلة، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: والمأدوبة كلام الله عز وجل. المأدوبة القرآن الذي يغذيك ويقويك وينشطك أن تحفظ وتفهم القرآن، هذا غذاء الروح، هذا غذاء الروح. الذي يهجر القرآن تثقل عليه العبادات، الذي يهجر القرآن لا يجد لذة ونشوة وانتعاش وحياة، والذي لا يقرأ القرآن لا ينتفع به الناس كثيرا. فصاحب القرآن له مهابة وله سمت خاص به. الشاهد من الحديث أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واعتصم بهديه استجاب للدعوة فدخل الدار الجنة وأكل من المأدبة. فهذه دعوة النبي إليكم، يدعوكم إلى دار ملك، إلى دار الله عز وجل وهي الجنة. وفي هذه الدار يوجد مأدبة، ويدعوكم إلى أن تتناولوها، وإن لم تفعلوا فالعقاب شديد والعذاب شديد. فهذه المأدبة هي الطعام، فمن أراد أن يأكل من الطعام ويتزود ويتلذذ فعليه القرآن، وعليه بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. نأتي للأثر الذي بعده. نعم تفضل.
تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المتابعة وصلها البيهقي، وصلها الترمذي في جامعه، والإسماعيلي في مستخرجه. نأتي للأثر الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: يا معشر الطلاب استقيموا، فقد سبقت سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
هذا أثر لحذيفة، أخرجه الإمام البخاري من طريق أبو نعيم الفضل بن دكين بن سفيان، وهو بن سعيد بن مسروق الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن سعيد، عن إبراهيم التيمي، عن همام بن الحارث، عن حذيفة قال: يا معشر القراء، القراء الذين قرأوا القرآن وفهموه وحفظوه. وحذيفة يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين ممن أدركوا الخير: يا معشر القراء، يا من امتن الله عليكم فشرح صدوركم فحفظتم كتاب الله أو شيئا منه، وروضتم أنفسكم بتلاوة كتاب ربكم، يا معشر القراء استقيموا، استقيموا. سؤال امرأة عمرها 50 عاما يأتيها الحيض يوم وينقطع يومان، ويأتيها يوم وينقطع يومان، فما عليها الغسل أم الوضوء؟ قبل أن نجيب ماذا عليها الغسل أو الوضوء، نجيب متى تكون حائضا ومتى لا تكون حائضا، فحينئذ يظهر غسل الوضوء. من أحكام العويصة عند الفقهاء في الحيض أحكام المتحيرة، والمتحيرة هي المرأة التي يتداخل عليها الدم، دم الحيض مع دم الاستحاضة، ويكون ذلك عند أول بلوغها أو عند انقطاع حيضها. والمرأة الأصل فيها أن تمتثل ما أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدم الحيض دم أسود يعرف، أو قال: دم أسود يعرف. والفرق بين يعرف ويعرف: يعرف من العرف وهو الرائحة، أي تكون له رائحة خاصة كريهة بخلاف سائر الدماء. فالمرأة تعرف دم حيضها من عادتها، من لونه ورائحته، أو قال يعرف من الآلام التي تصاحبها. فالمرأة ما تميزت دم الحيض عن غيره، ويكون ذلك من خلال القصة البيضاء، فمتى غابت القصة البيضاء ولم ترها وتداخل عليها دم الحيض والاستحاضة، فهذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال لأسماء بنت يزيد وأسماء بنت أبي بكر، وقال لغير امرأة هن 4 أو 5، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر أقرائك، أي قدر حيضاتك، ثم اغتسلي وصلي. فهذه الأخت إذا كان ينزل عليها الدم باستمرار فتمكث قدر أقرائها، تمكث قدر المدة التي تحيض في العادة في وقت صحتها وعافيتها، ثم تغتسل وتصلي. هل من تأخر بالوقوف بعرفة حتى غابت الشمس ووقف بعد الغروب هل له حج؟ هل له حج؟ أفيدوني مأجوري. أرجح أقوال الفقهاء على خلاف عندهم أن الوقوف بعرفة إلى فجر مزدلفة، إلى فجر اليوم العاشر، هذا أرجح الأقوال. بعضهم أوجب أن يقف الحاج ساعة من لو لحظة، ساعة يعني لو لحظة، لا يلزم ساعة يعني 60 دقيقة، ساعة من الليل وساعة من النهار، وهذا مذهب أحمد، قالوا من لم يقف بالليل والنهار فوقف بالنهار دون الليل أو بالليل دون النهار عليه دم وحجه صحيح. والراجح أن من وقف بعرفة في أي ساعة أجزأه الحج إن شاء الله، قصر خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاته فضل التضرع والدعاء بعرفة، لكن حجه صحيح لما ثبت عند أحمد في المسند وأبي داود في السنن بإسناد صحيح إلى عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه قال: وجاء وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكدلت دابتي، وما من تلة أو جبل إلا ووقفت عليه، لا أعرف لا عرفة ولا غير عرفة، في طريقي إليك ما أجد تلة أو جبل، أوقف وأنزل، أقف وأنزل، أقف وأنزل، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أيما عبد وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار وشهد صلاتنا هذه فقد تم تفثه وقضى حجه. لذا العلماء يقولون لو الإنسان وقف بعرفة وهو مغمى عليه، لو وقف بعرفة وهو لا يعرف عرفة أجزأ حجه. فهذا الأخ الذي يسأل أنه وقف بعرفة ليلا، فعرف المدرس وقف بعد الليل بعد الذي وقفت، نزول من عرفة إلى المزدلفة كان قصيرا، وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الحج ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يذبح. فلو كان الوقوف في ساعة من ليل واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم أن يذبح ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. أخ يطلب الدعاء بالشفاء، أنا أقول لك يا أخي بارك الله فيك، لا تنسى نفسك واعلم قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعا، فأنت مضطر. أسأل الله رب العرش العظيم أن يعافيك وأن يشافيك، ولكن أيضا أنت لا تنسى نفسك. كيف الجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مستلقية أمامه، والنهي عن الصلاة إلى رجل نائم؟ النهي عن الصلاة إلى رجل نائم مخافة وتحسبا لأشياء قد تصدر من النائم. فعائشة ليست نائمة، عائشة مستلقية، وعائشة ما مرت بين يديه، هي مستلقية، فصلى إلى السرير التي هي عليه. فهذه صورة، والمرور حائط بين يدي المصلي صورة، والاستلقاء صورة، هي صور ثلاثة ليس بينها تعارض. رجل فاتته صلاة وهو في سفر، فكيف يقضيها في الحضر؟ كما لو صلاها في السفر، كما لو صلاها في السفر. ما حكم زواج المسيار، وما حكم تنازل المرأة عن شيء من حقوقها في العقد أو بعد الزواج؟ العقد اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا، هذا تعريف الفقهاء العقد. والمرأة إن تنازلت فالشرع يدعو إلى اليسر في الزواج، والناس إذا ما تأدبوا بأدب الشرع وامتثلوا شرع الله فالله سيؤدبهم بقضائه، ستكثر العوانس في البيوت وسيظهر الفساد. ومن كانت عنده ابنه فليكثر من الدعاء إليها، والله إننا بحاجة، العاقل بحاجة لزوج صالح لابنته أشد من حاجته لزوجة صالحة لابنه. العاقل بحاجة لزوج صالح لابنته أشد من حاجته لزوجة صالحة لابنه. والأصل في الإنسان أن يحرص على الدين، وزواج المسيار لما ظهرت التقليعات فيها مظاهر جوفاء ومراسم فيها تفاخر وتكاثر، ففات القطار، قطار الزواج بعض النساء، فقبلت في المسيار. الذي يمارس تحت اسم زواج المسيار صور عديدة، والشرع كامل، والعبرة في الشرع لا بالاصطلاح، وإنما العبرة في الشرع بحقيقة الأمر. شو زواج المسيار؟ فصل لي وفصل لك. موظفة كما تتصل بعض الأخوات تقول أنا من عائلة متدينة، ووالدي من أهل المسجد، وربانا تربية طيبة، وأنا أعمل عند صاحب شركة، وصاحب الشركة رجل فاضل، تقدم لي مرة ومرتين وثلاثة، ما أدري أين عقود الآباء، والله لا أدري. صاحب الشركة يتقدم لابنتك مرة ومرتين وثلاثة وأنت ترده وهي عنده، إيش باقي؟ تقول فتزوجت دون إذن والدي، وفتح لي بيتا وينفق علي ويكرمني، والرجل متدين ويتقي الله ويصلي، واجتمع وإياه في النهار وفي الليل كل عند أهله، وأنا حامل منه، وجاء قريب لي من يعمل في الخليج صاحب مال، فأجبرني والدي على أن أقبله وعقد قرانه علي وأنا زوجة حامل. إيش يا شيخ نصائح إيش أعمل؟ هذه صورة من الصور التي تكون في المجتمع. عقد عليها مرتين، عقد عليها وهي صاحب بعل، صاحبة زوج وصاحبة حمل، صاحبة بعل وحمل، عقد عليها وهي حامل لا حائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأب أبله مجنون لا يفهم، ما تريد تزوج بنتك لا لمن يعمل عندها، اسحبها من العمل يا أخي، ما تبقيها عنده، اسحبها من العمل. هذا الزواج المسير حرام، هذا زنا، لا يدري الأب ولا يعرف أحد، والشيطان أملى عليه أن يقول لها قولي لي عيدي وراي زوجتك نفسي. هذا الزاني يقول الزاني يقول الزاني قولي لي زوجتك نفسي، هذا زنا، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا يسمى زواج مسير. طالب جامعة وطالبة جامعة يتعارفان يلتقيان في النهار، يشبع منهما من كل منهما من الآخر ولا أحد يعلم، زواج مسير. هذا زواج على طريق الشيطان الذي عقد هذا النكاح إبليس. الشريعة بريئة من هذا الزواج، فليست العبرة باسم الزواج. طيب صورة أخرى للزواج المسير، تسمى عند الناس زواج مسير، امرأة عندها مال ورثت من أبيها مالا أو أبوها مبسوط، ترغب الزوج، والله أحد الأخوات تتصل بي تقول لو كان الزوج يشترى لاشتريت زوجا، فقلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. أين الفحول من الرجال؟ أين الفحول من الرجال؟ تقول لو اشترى زوج لاشتريته، يعني هي تشكو، فتقول أريد من يعفني بشرع الله عز وجل، لكن الرجال قلة والذكور كثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب امرأة ميسورة استعدت أن تتنازل عن ليلتها، واستعدت أن تتنازل عن نفقتها، فقالت إن وجدت رجل تقي يرزقني الله منه ولد أتعاون أنا وياه على تربيته، فهذه أسهل من الدنيا وما فيها، وأنا لا أريد أن أكلفه شيئا، يعني لا أريد النفقة، النفقة أنا عندي ما أنفق عليه، والبيت أنا عندي بيت. وتزوجت بزواج شرعي برضا ولي الأمر أمرها، لا يلزم أبوها، يكون قد يكون أخوها عمها جدها، وحصل إعلان للنكاح وشاهدي عدل، هذا يسمى مسيار ومشروع وليس بممنوع. فزواج المسيار عبارة مطاطة، يكون تحتها صور عديدة، فالعبرة بالزواج بالشروط. أي شروط النكاح؟ أولا رضا ولي الأمر، لا نكاح إلا بولي، ولي الأمر ينبغي أن يكون عاقلا. بعض إخواننا علماء سوريا زارني في الأردن رحمه الله، وإخواننا السوريين في فترة من فترات أصابهم بلاء شديد، انتهكت أعراض بعضهم، يقول عندي مجموعة البنات وأبحث عن شباب يتزوج هذه البنات، يقول فكنت أصلي في المسجد وبعد الفريضة أتأخر لآخر الصف وأنظر من يحسن صلاته ومن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، ثم آتي إليه وأقول له عندي زوجة تقبلها هدية، عندي ابنة تقبلها هدية، تكون زوجة لك. هذا العاقل هكذا يصنع. إيش يصنع؟ يبحث عن شاب من شباب صلاة الجماعة، صلاة الفجر، الذين يتقون الله. فالزواج المسيار صور كثيرة، صور مشروعة، صور لا نكاح إلا بولي، لا بد من رضا ولي البنت، ولا بد من استشارة البنت. والبنات قسمين، امرأة عرفت الأزواج تزوجت هي الثيب، وامرأة بكر، بنت بكر ما تعرف الأزواج تستحي، فإذا أبوها شاورها فابتسمت أو خجلت فسكتت ولم تنطق، فصماتها إذنها. البنت البكر من حقها الشرعي أن تقول لها يا ابنتي تقدم لك عريس، ومن حقها أن تراه. ومش رؤية الصورة، مش رؤية الصورة شائع بين الناس، واحد بده يتزوج بنت قال فرجينيها على الصورة، ما تفرجي على الصورة. النبي قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نظرات العيون في المرة الأولى لها حب في أعماق القلب، ما تصلح في الصورة. النبي يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الصورة ما في رؤية متبادلة، الصورة ما في رؤية متبادلة. من حقها أن تنظر، ومن حقها أن تعلق الأمر، تقول أنا أقبل بعد الرؤية، ثم تعاود عليها. فإن استحيت وسكتت وكانت بكرا فسكوتها إذنها، صماتها إذنها، إذنها كما في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ثيبا لابد أن تقول قبلك، لابد أن تنطق وتصرح. المرأة التي قد تزوجت فطلقت أو مات زوجها، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدان لا يتواطئان على الكتمان. إن أتينا بشاهدين وأمرنا هذين الشاهدين أن يتواطئا على الكتمان، فكم في حانات الخمور وصلاة الزنا يجلس 40 واحد ويدخلون بالدور على الزنا، واللي بيشهد الزواج مش 2 40 لكن ليسوا شهود عدل، ويتواطؤون على الكتمان. فلا بد أن تمتاز الشهود بأمرين. الأمر الأول أن يكونا شاهدا عدل، والأمر الآخر لا يتواطؤان على الكتمان، هم شهدوا حتى ينشروا، لا يتواطؤان على الكتمان. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لابد من المهر. وعند جماهير أهل العلم لابد أن يكون المهر ممولا ولو كان خدمة. موسى خدم في رعي الغنم 10 حجج، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أوفاهما، اختار الأوفى، قل بثمان من 10 فمن عندك، اختار 10. فأي شيء مكتسب يعني لو يشتغل عندك في البقالة سنة راتب ومهر ابنه يجوز شرعا، لأنه شيء مكتسب هذا مال. فلابد من مهر ممول. بعد ذلك على ما يتفقون عليه. إذا البنت قالت أنا والله أسامح بليلتي، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة، بنت زمعة، فقالت يا رسول الله إني أحب أن أحشر يوم القيامة معك، أنا أحب أن أبقى على ذمتك، وإني أتنازل عن ليلتي لعائشة أحب النساء إلي. فتنازلت عن ليلتها ووهبت ليلتها لعائشة وبقيت على ذمته. فإذا زواج مسيار، المرأة تقول أنا بتنازل عن ليلتي لجارتي لأختي مش لضرتي، الشرع يسمي الضرة جارة، نسميها ضرة، هي جارة في الشرع كما كان على لسان أمهات المؤمنين، فلا حرج. تتنازل عن النفقة ما في حرج. فزواج المسيار اليوم أقسام وأشكال وألوان وأنواع، لا يحكم عليه باسمه. مخطئ من قال من المفتين زواج المسيار حرام، ومخطئ من قال من المفتين زواج المسيار حلال. الصواب أن نقول أن للنكاح صفات وشروط، فنعرض كل حالة على الشروط، فإن وافقت الشروط قلنا حلال، وإن ما وافقت الشروط قلنا حرام. الشهوات عارمة تزداد تتأجج، مؤججات الشهوات كثيرة، العقلاء من الخلق يزوجون، لا تؤخر زواج ابنتك، بل أنا أدعو العقلاء من الآباء، وكلكم عقلاء إن شاء الله، وأدعو أصحاب المال من الآباء من أتاهم الله مالا، لماذا المال عندك؟ زوج ولدك صغيرا، زوج ولدك صغير، علمه الرجولة، اجعله رجلا، وماذا يضيرك لو كان عندك مال وابنك طالب في الجامعة وتستطيع تنفق على ولدك وتنفق على ابن ولدك؟ إيش المشكلة؟ لماذا تترك المال؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع أن تزوج ولدك صغيرا؟ ما هو الضرر في أن يتزوج ولدك وطالب جامعة؟ إيش الضرر؟ إيش المشكلة في هذا؟ تحفظ ولدك، تحفظ ولدك. كم من إنسان زنى مرة، اعتدى على بنت، على عرض بنت، فدفع والده مهر زوجة وتكاليف المهر إلى سنوات طويلة. فالشهوات عارمة، مؤججات كثيرة، وأنا أدعو بكل قوة إلى الزواج المبكر، الذكور والإناث، أنا أدعو بكل قوة إلى الزواج المبكر. لا يطفأ حمى الشهوة إلا النكاح الشرعي، إلا الزواج. فابنتك حاضت زوج، لا تقول صغيرة كبيرة، متى حاضت أصبحت امرأة، أصبحت تحمل، هيأ الله هذا البدن للولد، فلا تعطل هذه المهمة. البنت لما تتزوج على الثلاثينات وخمس وثلاثين وأربعين، كم ولد تنجب وكم مرة تحمل؟ والولد لما يتزوج بعد الثلاثين ما بقي شيء. فأنا أدعو إلى الزواج المبكر، وأنا أدعو الآباء إلى عدم التشديد في المهور، والبحث عن الدين والخلق، وعرض البنت على أصحاب الديانة ممن هم أهل للعرض ويقدرون العرض، أما السفهاء. ويجب على الزوج الذي نختار أن تتوفر فيه شرطان، ليس الدين فقط، دين وخلق. إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه، يأتين رجل متدين، شاب متدين ملتحي طالب علم خلقه سيء، لا أزوجه. يأتيني إنسان خلقه طيب لكن مش متدين، لا أزوجه. أزوج من جمع بين الأمرين، الدين والخلق. الناس لما صارت تزوج المتدينين ولا ينسون الأخلاق، كثير من الصور والزيجات ما نجحت، والعكس بالعكس. الذي يسمع من قضاة شرعيين في هذه الأيام، والله يا إخوة، جرس الإنذار يدق بأعلى صوته، وجرس خطير للغاية. الطلاق أكثر من 3 أضعاف الزواج في بلدنا، يعني كل حالة زواج يقابلها 3 حالات طلاق. والبنت لو لم تزوج وتبقى لا تعرف الرجال، لا تكون جريئة على الفاحشة. الذي يجرؤ على الفاحشة الذي يعرف الرجال. فالرجل الذي ليست عنده امرأة أقل صبرا ممن تزوج رجلا أو امرأة، فالأمر خطير، خطير للغاية. فهذه كلمة لعل الله عز وجل ينفع بها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.